الله الشافي ألهمنا،
الله الشافي ألهمنا أن نتداوى خير دواء، بالفأل الهادي أسعدنا وبشارته خير شفاء.
الله الشافي ألهمنا
وسلامتكم هي غايتنا، وبها تشتد عنايتنا، جئنا لنحدثكم عنها لنعيش حياة السعداء.
الله الشافي ألهمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، تحية طيبة وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد، ما أعظمه مولدا ومحتدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ليوث العدا وغيوث الندى، صلاة وسلاما من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. ذاك هو رسول الله، لن الدنده ولا الورد مثله، كان الكون قبله في ظلم وظلام، ولم يكن له كبير شأن يسطره، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم انبرت الأقلام تكتب وتسطر من جديد، تقول هذا هو النور وذاك هو الطريق. إذن مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم وقاية، أسعد فيها بالترحاب بصاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن محمد الدوس الأكاديمي المعروف. صاحب الفضيلة، أهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي الكريم، وأرحب بالإخوة والأخوات، وأسأل عز وجل أن يسددنا في القول والعمل.
آمين يا رب. خلينا من البداية شيخنا، ما شاء الله لك إلمحات جميلة كانت في صورة الشرح والليل، وخلينا مثل ما يقولون نحتكم على سفور وإن كنا لا نبيحه للغانيات. في مثل هذه الأزمات ليس لها من دون الله كاشفة، يبقى وميض الأمل والفأل هو المخرج والنجاة.
لا شك. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن أعظم ما يجعل الإنسان دائما في حال القوة أنه يعلم أنه مع ربه على خير.
جميل.
في كل أحواله على خير، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. والحقيقة أن مسألة الفائل وحسن الظن بالله عز وجل وتعلق القلب بالأمل، هذه قضية بالنسبة للمؤمن قضية قطعية ثابتة لا يمكن أن يتزحزح عنها بحال من الأحوال، لأنها مرتبطة بالعقيدة. فلذلك الإنسان أو الناس في جملتهم يرون الأحداث والحياة والكوارث والطوارئ والمصائب بطريقة
صح،
أما المؤمن فعيناه مختلفتان
رائع،
وقلبه ينبض في عينيه، والحقيقة أنه ينظر بطريقة تجعله يقرأ الأشياء ويفسرها ويستقبلها بما يزداد به قوة مع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له هذا، لأن القضية عقيدة، ما هي قضية يعني أبيات شعرية ولا عبارات جميلة صح، ولا صباحيات ولا مسائيات، لا، القضية عقيدة. من وين يجي هذا الشعور، ومن وين يجي هذه القوة التي حتى لا يقول البعض أن هذا كلام مثالي وهذا صدق. كلام يعني لا، القضية تأتي من العقيدة. ماذا يعني أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام صدق. دينا؟ ماذا يعني أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟
وهذه تقولها يوميا،
وأن تقولها كل يوم. ماذا يعني أنك عند النوم تقول وجهت وجهي لله، أن تقول فوضت أمري إلى الله، أن تقول ألجأت؟ كل هذه المعاني هي في الحقيقة عقيدة يجب أن ترى عليك يا أيها المؤمن، يجب أن ترى على ملامح وجهك، أن ترى في سلوكك، أن ترى في طريقتك في حياتك. ربما الناس في حال من الضنك والشدة والتدافع والتزاحم، وقلوبهم وجلة وأحوالهم، ويتزاحمون على أبواب المصحات، أما المؤمن فليس كذلك، لأن المؤمن فيما يتعلق بعلاقته بالله عز وجل يجد هنالك أرضا صلبة يقف عليها
رائع،
ويجد هنالك شعور جميل. صحيح، هو بطبيعته البشرية يحتاط ويأخذ بالأسباب،
لأنه بشر،
لأنه بشر، وقد ينتابه شيء من الخوف، لكن مسألة الانشراح الذي نحن الآن نتحدث عنها، والتي اخترتها مشكورا تكون عنوان هذه الحلقة، الانشراح في مثل هذه الظروف بالنسبة للمؤمن هو ليس شيء يعني ادعاء أو أنه مجرد ابتسامات شكلية، الانشراح معنى عميق. الله عز وجل لما عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، هنا الآن السياق ما هو؟ السياق إما أن تكون الانشراح تابعة للضحى على قول بعض المفسرين لما انقطع النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وكذا، وبدأ الكفار يشدون على نبينا بالسخرية، قلاه ربه وتركه ربه، وبدأوا يعني من جهة أخرى هذا هو الأبتر.
ألم أشرح عتابا أم امكنانا؟
جاءت تقريرا وجاءت أيضا عتابا. كيف يا محمد لا تلتفت لهذه النعم الكبيرة التي هي أولى وأعظم مما يتكلم به أولئك المشركون؟ لأن كان من ضمن الأشياء اللي كانوا يسخرون فيها من نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا عنه الأبتر، لأنه لا يأتيه ولد، وإذا جاءه ولد مات، فكانوا يقولون الأبتر، ويعني نترك آلهتنا لهذا الأبتر، كان يقولها العاص بن وائل.
فواساه الله إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك هو الأبتر. القضية الأولى التي يجب حقيقة أن نرتبط بها دائما، والتي من أجلها ربنا جل وعلا يقدر علينا مثل هذه الظروف، أن هذه المقاييس المادية التي يعني التي جعلها الناس شغلهم الشاغل وتعلقت القلوب بها وضعفوا بسببها وتمايزوا بناء عليها وجعلوها المقياس الأول وسعدوا أو يعني بعيسوا بسببها أو بسبب خسرانها، الله عز وجل يريد شيء آخر.
الله
يريد منك أن تجعل المقياس بالنسبة لك في موضوع الغنى، في موضوع السعادة، في موضوع القوة، مقياس آخر، وهو المقياس الذي يحبه الله عز وجل، وهي الجوانب الإيمانية، بما يمن الله عز وجل عليك بالإيمان ويستقر في قلبك، والعاقبة التي تريدها من الله. حتى اللطيف في هذا الآن جاء في ذهني، لو تستقرأ الآن حتى قصار المفصل عجيب أمرها في تقرير هذا المعنى في بطريقة يعني تنتزعك من هذه الدنيا انتزاع. يعني الله عز وجل مثلا يقول الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرده، كلا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. هذه الأوصاف القوية وهذا الوعيد الشديد للذي جمع مالا وعدده واغتر بماله وغناه ودفعه ذلك لأن يهمز الناس ويلمزهم ويتجرى على عباد الله ويسخر بالآخرين لأنه اغتنى. ثم تأتي تستمر قليلا، تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يخاطبه ويقول إنا أعطيناك الكوثر.
الله.
والكوثر هنا على المعنى الخير الكثير، وقد يكون نهر في الجنة.
نعم.
وهذا ضمن هذا هو.
نعم.
من الخير الكثير
عموما وخصوص،
عموما وخصوص، هو يعني شيء يجعل الله عز وجل في هذه الآيات ينبه نبيه إلى أن المقياس ليس هو الولد، ليس هو الصحة، ليس هو العافية. كيف هذا ونبي الله أيوب جلس في مرضه ربما إلى 18 سنة وقيل غير ذلك من السنوات، وهو نبي الله من المصطفين الأخيار، ومع ذلك مر بهذا البلاء الصعب جدا الذي وصل به الأمر إلى نبذه الناس كلهم. فهنا مسألة الدنيا وما يتعلق بها من مقاييس وما يتعلق بها من مظاهر بالنسبة لك يا أيها المؤمن ليس قضية أولى، لأنك أنت مرتبط بالخير الذي عند الله.
نعم.
عز وجل.
وشيخنا حتى هذا مثلا في صورة البروج، يعني أصحاب الأخدود قتلوا جميعا إن صحت العبارة بالتعبيرنا أبيدوا، وسماه الله فوزا كبيرا.
لا شك.
يعني لما ينتصر المبدأ وتنتصر العقيدة وينتصر الخير وتنتصر الفضيلة ذلك هو الفوز. لعل مما يتلمحه المؤمن يعني مثل ما تفضلت في البداية كلام جدا هو الموزون والجميل واللغة التي ينبغي أن تسود، أنه نظرة ونظرة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الرجاء من الله يختلف، ترجون ما لا يرجون. يعني أحيانا نصف كأس، أنا وأنا جاي قلت سبحان الله حتى القهوة اللي كانت في نظرنا روتين في تلك الأيام أصبحت نعمة يجب أن نستشعرها لأنها لم تصبح عادية. فكنا إحنا لما نسأل أخباركم ممكن نقول والله اليوم عادي، إيش العادي؟ ناس في الأسرة البيضاء.
الله أكبر.
تفضل.
إيه والله يا كلام هذا خطير حقيقة، وهذا ترى من نعم البلاء، من نعم البلاء
أن
يكون البلاء رحلة إجبارية لك أن تعود إلى النعم التي عندك وتعود إلى الله عز وجل.
عيد العبارة شيخ.
أن هذا البلاء هو رحلة إجبارية، منعطف إجباري في حياتك، انتبه، عد إلى هذه الأشياء التي كنت تتجاهلها. لأن بعض الناس كما تفضلت قبل قليل لا يشعر بشيء،
غارقون في النعم
لا يشعر بشيء.
زحام.
النعم عنده هي القصور وهي السفر وهي الفنادق وهي الأموال والأرصدة والأولاد والسمعة والشهرة، هي هكذا، ما دون ذلك لا يعتبره شيء، ورغم أنه يتقلب في نعم الله ليل نهار لكنه لا يشعر بذلك أبدا. ثم تأتي هذه البلايا، هذه البلايا حتى يستشعر المعاني البسيطة التي ذكرتها، كوب الماء الذي تشربه يجب أن تستشعره. صح. وأنك تعرف أنك لو أنفقت وقتك كله ليل نهار حتى تشكر الله عز وجل على هذه النعمة ما استطعت.
سبحان.
ولذلك انظر إلى المعنى هذا، لما نبينا عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته في الظهيرة ثم وقد آلمه الجوع وشد وربط على بطنه الحجر، ثم يلقى من؟ يلقى أبا بكر. أبا بكر من هو؟
خير جيل.
ثم يلقى عمر. ما الذي أخرجكم الساعة؟ لأنه ما هو وقت طلوع. قالوا يا رسول الله الجوع، بكل باختصار الجوع. طيب لماذا ما جاء على أذهانهم فكرة إيش معنى إحنا فقراء؟ ولو كان هذا النبي صادق كان أصبحنا أغنى الناس. بعضنا يفكر هكذا الآن، يقرن مثلا علاقته بالله وتدينه وكذا بالغنى وبالمكاسب السريعة هذه.
وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه.
نعم.
فلعلك تشير إلى هذا المعنى الجميل في الآية.
هذا هو في سياق هذا المعنى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني جاءه القدر، قال ربي أهانن. شوف هذا قلة أدب مع الله.
وش قال الله؟ كلا.
كلا. ربنا عز وجل قال كلا. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
شيخنا في فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، لعل هذا المعنى كذلك له ارتباط كبير في قضية الموازين المادية وموازين التي أرادها الله عز وجل.
لا شك، خصوصا نحن قبل قليل لما تكلمنا عن موقف أبي بكر مع النبي عليه السلام، هذه الآية في سياق أن الإنسان تعلقه المادي يصرف عن فعل الخير ويجعله دائما قلق وجزع، ويعني يظن أن هذه الحياة ستفلت من يده، كما قال ربنا جل وعلا فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام مسكين.
الله.
يعني أنتم لا تلتفتون إلى هذه المعاني التي هي عند الله جل وعلا أهم، وهي مقياس الغنى. الغنى غنى النفس، غنى النفس عندما تكون كريما وتبذل وتعطي وتساعد. صحيح. وتبتسم وتحسد الفقير وتساعد الضعيف، هذا المقياس عند الله. ليس المقياس أنك تحوز الدنيا، قد تكون فقير في مقياس الدنيا لكنك في الحقيقة غني عند الله جل وعلا بما تبذل من هذا الخير.
صدق.
وبما لماذا؟ لأن نفسك مستقرة. الآن بعض الناس ما يستطيع يعني يبذل من الخير لأنه يرى نفسه أنه بئيس وفقير، مع أنه في خير يعني عظيم. انظر الموقف السابق، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج وهو جائع في الظهيرة، وأبو بكر جائع، عمر جائع، ما خرجكم الساعة؟ الجوع يا رسول الله. ومع ذلك في ثبات، انطلق بنا إلى فلان، يذهبون إلى رجل من الأنصار، يدخلون ما يجدون، يجدون امرأته، أين فلان؟ ذهب يستسقي لنا، ثم يعود ويفرح، لا أجد اليوم أكرم أضيافا مني، لأن رأى أكرم الناس عنده في بيته، ثم يأخذ المدية ويذبح لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات ما زالت نفسه منضبطة، إياك والحلوب. شوف كيف ما يقول يعني خلها يعني.
نعم.
يكرمنا ضيوفه حقنا.
صح.
مثل ما الناس
القيم ترافقه في كل شؤونه
في كل لحظة، ثم يذبح ويقدم لهم ويأكلون ويشربون. النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللحظة ما يفوتها، حتى لا تكون لحظة غفلة، حتى لا يفكرون كما يفكر اليوم الناس للأسف الشديد، يقول هذا استحقاق كما يروج له بعض المدربين المهرجين للأسف الشديد، يقول النعم ينظر لها على أنها استحقاق. كيف استحقاق؟ تتعامل مع الله عز وجل مبدأ استحقاق.
من أنت؟
من أنت؟ تتعامل مع الله عز وجل في موضوع النعم بالافتقار. هذه النعم هي محض فضل الله عز وجل عليك. يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر ثم يقول والله لا تسألون عن هذه الشبعة يوم القيامة.
نعم.
كيف الشبعة هذه تسأل عنها يوم القيامة؟ يا أخي نحن ماذا نفعل إذن؟
ولا يعني السؤال والعذاب،
ليس السؤال عذاب. نعم. وإنما ماذا فعلت بهذه النعمة؟
اقرأ التقرير.
أثرها عليك، أديت شكرها ولا لا؟ يعني نحن الآن في شبع دائم، في خير دائم الحمد لله. حتى نحن الآن في الأزمة حقيقة ما شعرنا بشيء، كل شيء مستمر
بفضل الله والأمن.
بفضل الله عز وجل، وبفضل هذه التدابير الرشيدة من حكومتنا، وبفضل هذا التكاتف من المجتمع والوعي الكبير بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يديم علينا نعمة.
آمين.
وأن يثبتنا وأن يسدد القائمين على كل على ثغره ومكانه. فهذه القضية في مسألة لفت النظر إلى النعم الحقيقية، وأنت في النعم وأنت في الأزمة أو في البلاء، يجعلك فعلا دائما في شكر وفي حمد، حتى ولو خسرت شيئا.
صحيح.
سواء في صحتك، في مالك،
طبيعة الدنيا.
طبيعة الدنيا، لأنك تتعامل مع الله عز وجل على مبدأ الحمد والشكر، وليس على مبدأ يعني أنك ما تريده إن لم يكن فأنت في موقف الجحود. ولذلك الله عز وجل قال، وصف هذه الحال، قلنا قبل قليل فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه، ربنا جل وعلا قال ولئن أصابته ضراء
الله
من بعد نعماء مسد يقول لا يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا حال الإنسان عجيب، كيف أنه يفرح ويأسى بحسب ارتباط بضائع
العطاء الدنيوي.
العطاء الدنيوي. ألم نشرح لك صدرك في هذه الصورة؟ الانشراح لذلك جاء في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام قال لربه: يا ربي أعطيت الخليل الخلة، وأعطيت موسى أنه الكليم، وأعطيت يعني النبي كذا، وأعطيت النبي كذا، فما لي؟ قال: يا محمد، ألم أقرن اسمك باسمي؟ فما زال يردد حتى قيام الساعة، ولذلك المنادي
في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله
رسول الله. ألم أجعل قلوب أمتك أناجيل تقرأ القرآن ظاهرا ولم أعطي هذا أحدا؟ ألم أعطيك كنزا من كنوز العرش لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهذا حديث رواه الدارمي. هذا المعنى العظيم لو تأملت فيه لن تجد فيه شيء من أمور الدنيا، كلها قضايا أخروية معنوية تتعلق بما يريده الله عز وجل وما يحبه.
نعم، وإحنا أحيانا مثل ما يقولوا يعني نريد أشياء دائمة في دنيا مؤقتة.
نعم،
يعني الدنيا برمتها مؤقتة، حتى مثل ما كان يقول الشاعر: صغير ود لو كبر، وكبير ود لو صغر، وخال يبتغي عملا وذو عمل به قد ضجر. يعني هذه الدنيا لمن؟ يعني لو نظر لها الإنسان لما يكون صغير يتمنى أنه يكبر، إذا كبر يتمنى أنه يرجع صغير شك. اللي ما عنده وظيفة يقول أنا وظفني أي شيء، اللي عنده وظيفة يقول والله يا زين المرتاحين. فالراحة الحقيقية تحت شجرة طوبة. لكن العبد الذكي هو العبد المؤمن اللي يعرف أنه سواء كان في سراء أو ضراء هو عبد لله في كل الأحوال.
لا شك، وما يريده الله مني في هذا، يعني القضية الكبيرة بالنسبة للمؤمن. الآن أنا غني، ماذا يريد الله مني؟ أنا فقير، ماذا يريد الله مني؟ أنا الآن مريض، ماذا يريد الله مني؟ ماذا يحب؟
لكل مرحلة عبودية،
لكل مرحلة عبودية ومقام يجب أن 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 تتحلى به حتى يعني تقوم بما يجب عليك وتطمئن نفسك. ولذلك الإنسان عندما يعني يفهم هذه المعاني كثيرا سيجد أنه في كل حال من أحواله يزداد قرب إلى الله عز وجل، لأن ظاهر الأمر وإن كان فيه يعني شيء من الألم والمصيبة وكذا، لكن سيجد في خباياه فيما يزداده قربا إلى الله عز وجل، ربما الشيء الذي لا يفعله لو كان في حال آخر الذي كان يتمناه.
نعم.
يعني الآن مثل هذه الأيام في كثير من الناس أنجزوا أعمال مؤخرة، في كثير من الناس التموا بأسرهم، في كثير من الناس بدأ يكسب أشياء ومهارات جديدة، في بعض الناس بدأ يحاسب نفسه ويرجع، في بعض الناس حفظ قدر من القرآن، في بعض الناس ازدادت قراءته وإنجازه في
يكفي استشعار وتعلم. هذه النعم، الشيء اللي كان روتيني أصبح ذا قيمة،
أصبح ذا قيمة. يعني هذا جانب وهذا جانب. وأيضا حتى كثير من العادات السيئة، انظر مثلا إذا انضباط في حياتنا حقيقة هذا صح. معنى يجب أن نلتفت عليه في هذه الأيام، وتمنى أن ما حد يفوته هكذا في هذه الأيام. شوف الآن طريقتنا حتى الذهاب للسوبر ماركت والبقالة ترى انضبطنا فيه. من أول بعض البيوت يذهب للبقالة في اليوم 4-5 مرات
صح.
روح جيب خبز، روح جيب توصيل، السائق يذهب، الطفل الصغير يذهب، الأب وهو جاي يتصلون عليه ترى والله اليوم إحنا ناويين نسوي كذا، جيب معك أغراض. إرهاق عجيب. بعض الناس ينام متى ما استيقظ استيقظ، لأن الدنيا يعني في نظره متى كل شيء متيسر. الآن أصبح
الصباح له معنى،
الصباح له معنى، متى يخرج متى يدخل متى يشتري، حتى المصروفات. والله يتحدث مع بعض الناس يقول اختلفت كثير من الأشياء، كنا نظن أنفسنا مضغوطين ماديا لكن تبين أن الضغط كان من الفوضى في الصرف
صح،
طريقة البذخ
المفرط وحتى الوقت. وهذا يدل على أنه الإنسان إن صحت العباء مخزون
لا شك،
وتزعم أنك جرم صغير وفيك أن طوى العالم الأكبر. أقصد أنه الإنسان تبارك الله طاقة هائلة جميلة، أودع الله فينا أسرار تظهر في مثل هذه الأزمات. يعني لو قيل لأحدنا أنه يأتي عليك يوم لازم تدخل من الساعة الثالثة وما تطلع إلى الستة تقول معقولة؟
مستحيل
مستحيل.
نعم.
الآن مؤدب وترجع وتقول حاضر، ما في الساعة 2 أنا إلى 3 أمورك طيب.
وهذا من الخير، يعني هذا العاقبة إلى خير إذا ستمر
بإذن الله. نعم،
إذا ستمرها.
وهذه من الثمرات الحميدة.
لكن ما الذي يفسد علينا مثل هذه الأشياء؟ أنه بعض الناس يمارس هذه الأشياء بتأفف. إذا كنت هذه الأيام تتأفف الآن ستنتهي المرحلة وأنت ما اكتسبت، لأنك تتعامل معها على أنها شيء صعب
وستجري المقادير.
أي نعم. ولذلك الآن حقيقة أنا أتمنى تربويا ونفسيا أن يرجع الواحد ويسجل كل عادة جديدة عنده وينطلق منها
ليثبت عليها
وينظر للتفاصيل الصغيرة كيف خلقت أنس. حتى وأنت مع طفلك الصغير ترتب شعره في البيت
صح،
لها معنى،
لها معنى.
يعني المعنى قارنة لما كنت تجعله يذهب مع السائق ويجلس في الحلاق حين ساعة ونص عشان ينتظر الزحام ومكان يعني ما تسلم فيه ما تضمن النظافة
وطلعت مهارات الطبخ
ومهارات الطبخ وإن كانت هنالك يعني
قصص
وأشياء فيها مخاطرات.
طبخ شيء هذه الأيام شيخ؟
أنا من حين أطبخ
إيه أنا شفتك مرة سويت حلا بحرية.
إيه أنا من حين أطبخ ولذلك الحمد لله يعني ما فرقت معي كثير.
من أول إيه ماشي على الصراط المستقيم ما شاء الله. إيه كله ناشي. أنا مرة سويت رز ما خليت إناء ما طلعته. قال والله يجزيك هذا آخر ما.
لأني حقيقة أنا من طبيعتي أأنف من أكل المطاعم من حيني ولا أحب. جدا يعني ما أتقبله. ويعني دائما أحارب هذا حتى مع أقاربي ومع من أعرف. يعني بعض الناس اللي كان عنده عادة سيئة في الإغراق في أكل المطاعم حقيقة بأسلوب ومع ذلك يتألم ومرة عنده بطن ومرة عنده تسمم ومع ذلك مصر وما بقي مطعم في الرياض ولا كفي ولا يعني
إلا زارة
إلا وزارة رغم المقاطع اللي رأيناها ورغم يعني التحذيرات. فهذه المعاني حقيقة الآن تجعل الإنسان يكتشف في نفسه أنه قادر وأن أكل البيت أجمل وألذ
صحيح
وأن الجلوس مع الأهل نعمة جمال لا يساوي جمال
صحيح
وأن القضية ما هي بالديكورات وكذا صحيح الإنسان ينوع مرة في الشهر ولا كذا هذا موضوع آخر نعم لكن العادة السيئة أنك أحيانا بعض الناس كان يقضي 4-3 ساعات خارج المنزل من أجل أنه يبحث عن مكان يأكل فيه العشاء مثلا فهذه المعاني حقيقة
ويعني يعني تفضل شيخ
هذه المعاني حقيقة اللي هي اللي سببت لنا الضغوط المادية سببت التفكك الأسري اللي سببت أحيانا يعني بعد عن الأولاد وكذا اللي سببت أنك تهدر طاقة لديك كانت كبيرة كنت قادر أن تستغلها في شيء آخر وأنت شخص لديك قدرات كما تفضلت قبل قليل تخرج من خلال هذا يعني هذا التركيز يعني القضية الثانية قلت الانضباط القضية الثانية التركيز أصبح لديك التركيز على نفسك وطريقة تعاملك واكتشافك المواهبك والقراءة والاستفادة والانتفاع. طبعا نحن أظن ابتعدنا شوي عن موضوعنا في
لا بالعكس أنا أحب طريقة الشيخ علي الطنطاوي كذا في الاستطراق. فإن مع العسر يسرا. أنا في كلمة ممكن من 10-12 سنة وأكثر سمعتها من رجل في الجزائر قال نقلها عن المنفلوطي إلى الآن أنا أرى أن هي موضع الشاهد دائما في الحديث عن الفأل لأنه قبل أيام مرسلين يقولوا أنتم دائما تتكلموا على الفأل هل هذه حقيقة أم أنه يعني فقط أنه الإنسان جالس يضغط على نفسه فأنا استحضرت كلمة المنفلوطي أريد أن تعلق عليها شيخنا يعني هو كان يقول نحن سعداء بالأماني وإن كانت كاذبة وأحياء بالآمال وإن كانت باطلة وهذا هو لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته
لا شك
تعليقك شيخنا
النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل والفعل هو الكلمة الطيبة والفعل هو الكلمة الطيبة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستبشر بكل ما فيه فعل
جميل
لكن المهم في هذا المعنى أن الفعل فيه أنواع من الفعل النوع اللي مجرد أن الإنسان يتفاعل فعل لكن ما يترتب عليه بدل سبب ولا
عمل
كثير.
نعم صح
ما تبين الشيء هذا ليس فعل حقيقي هذه أماني كاذبة لكن هنالك فعل يدفعك لمزيد من العمل لأن قيمة
يعطيك وقود
يعطيك وقود
نعم
لأنك تعتقد أن الله عز وجل على كل شيء قادر
الله أكبر
فبالتالي كل ما لديك من أفكار وأماني ليست معجزة لله عز وجل
وهذا معنى جميل في الفعل إذا استشعارك أن الله قادر يحركك للعمل
إذا الفعل عقيدة نعم. الفعل عقيدة
الثاني
أن الإنسان يتفاءل من أجل أنه يعلم أن الخير بيد الله
رائع
الخير ليس في تقديرك يعني أنا الآن تقديري مثلا أني أسافر اليوم ما سافرت فاتت الطائرة بعض الناس يجلس مكتئب أسبوع
نعم.
لأنه يفكر بطريقة معينة خسرته فاتتني وكذا لكن الخير ليس فيما أنت تريده الخير فيما يريد الله عز وجل فهذا كله يجعل الفعل وقود حقيقي تنظر إليه في كل أحوالك وأزمانك
رفع الله قدرك ودائما تنثر بين أيدينا دررا وجمالا شكرا
لك الله جزيلا. شاكر لكم
الله يبارك فيك الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ودائما ترقب في كل طريق تسير فيه لمحة الأمل وضوء الفأل أطيب المنى وريحها وعبيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالفأل الهادي أسعدنا وبشارته خير شفاء